قال الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم البارئ، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. قوله رحمه الله: وبعد هاك سيرة الرسول، وبعد أي بعد الحمد والثناء، وبعد أي بعد الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة أي وبعد، وهذه كلمة تستخدم لبدء الحديث والانتقال إلى ما بعده، يعني انتقال إلى كلام آخر، تستخدم لبدء الحديث والانتقال إلى ما بعده. فبعد الحمد والثناء والصلاة انتقل إلى موضوع هذه المنظومة، فبعد الحمد والصلاة والثناء انتقل إلى موضوع هذه المنظومة. وقوله هاك، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك أي خذ. وقوله سيرة الرسول، السيرة لغة المضي والجريان، سار يسير سيرا، المضي والجريان، واصطلاحا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله ومولده إلى وفاته، إلى وفاته، وهي دراسة كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دراسة كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته على الجملة، كما أنها تبين لنا، كما أنها تبين لنا كذلك أخلاقه وصفاته وخصائصه، كذلك أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره. ودراسة السيرة، ودراسة السيرة، ودراسة السيرة من الأمور المهمة، ولذا أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في الجامع عن الزهري قوله في علم المغازي: علم الآخرة والأولى، في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وذكر أيضا عن علي بن حسين، عن علي بن الحسين قوله: كنا نعلم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن، كما نعلم الصورة من القرآن. وهذا يدل على أهمية دراسة السيرة. وألف أهل العلم في السيرة كتبا كثيرة، من أشهرها السيرة لابن إسحاق، والسيرة لابن هشام، والسيرة لابن كثير، وامتازت هذه السيرة التي نحن بصددها بأنها منظومة سهلة يسهل حفظها، وبأنها مختصرة جامعة لكثير من مسائل السيرة. وقوله منظومة أي مشتقة، معنى منظومة أي مشتقة من نظم. قال ابن فارس: النون والضاء والميم أصل يدل على تأليف الشيء. منظومة أي مؤلفة، مشتقة من نظم. قال ابن فارس: النون والضاء والميم أصل يدل على تأليف الشيء. فمعنى منظومة أي مؤلفة، مضموم بعضها إلى بعض. وقوله رحمه الله: موجزة الفصول، أي إنها مختصرة. موجزة أي مختصرة، مختصرة الفصول. وبهذا العجز من البيت، قوله منظومة موجزة الفصول، وبهذا العجز من البيت، قال بعض الشراح: إن الناظم أخذ هذه المنظومة من كتاب شيخه ابن كثير، المسمى في الفصول في السيرة. وقوله رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل، مولده أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فوائد قبل الدخول في هذه المسألة: الأولى، اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، أي في يوم الاثنين عرف اسم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لحديث أبي قتادة في مسلم. ولد يوم الاثنين لحديث أبي قتادة في مسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ولا يؤخذ من هذا اللفظ شرعية الاحتفال بالمولد النبوي، وإنما يؤخذ منه فضل صيام يوم الاثنين. الفائدة الثانية: العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن مولده كان في عام الفيل، قال ابن القيم في زاد المعاد: لا خلاف أنه ولد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد بجوف الكعبة، وأن مولده كان عام الفيل. وقد جاء في ذلك أثرا موقوفا عن ابن عباس، رواه الحاكم وغيره، وهو في الصحيح الألباني أنه قال رضي الله عنه: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وسمي هذا العام بعام الفيل لأنه العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة ومعه الفيل. والعرب تؤرخ بالحوادث، يعني من طريقة العرب أنهم يؤرخون بالحوادث، فأرخوا بهذا الحدث. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذه الحادثة في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، المسألة الثالثة: الخلاف في تحديد تاريخ ولادته في أي يوم أو شهر. وهذا إن شاء الله هو درسنا الآتي، درسنا الآتي إن شاء الله قول الناظم مولده في عاشر فضيل. والناظم رحمه الله اختار أنه في العاشر من ربيع،